بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا هو آخر يوم من أيام هذه الدورة القصيرة والتي عنوانها مقدمات في مصطلح الحديث، والتي يسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأله سبحانه وتعالى أن كما جاءت هذه المعلومات متراكبة في هذه الأيام القلائل أن ييسر لنا فهمها ومراجعتها والتدقيق فيها. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من أتباع سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كنا قد توقفنا في الدرس السابق عند النوع الرابع من أنواع الحديث الضعيف، وهو الشاذ. وهو الشاذ نعرف بالشاذ. الشاذ هو ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. طيب لو قلنا ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه الثقة، ماذا يسمى هذا؟ نعم، أريد تحديدا. أحسنت، هذا يسمى ماذا؟ يسمى منكر، وهذا الذي توقفنا عنده بالأمس. إذن مرة أخرى نقول الشاذ هو ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. ولا شك أنه قيل في تعريف الشاذ أقوال أخرى غير هذا القول، إلا أن هذا التعريف الذي ذكرناه هو الذي عليه جماعة المتأخرين من أهل الحديث، وهو الذي اختاره ابن رجب. ما معنى ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه؟ يعني ما رواه، نعطيه يعني لفظ آخر، نقول ما رواه العدل سواء كان تام الضبط أو خفيف الضبط، لا أشكال في هذا، وخالف فيه من هو أولى منه. يعني والأولوية تأتي على نوعين. إذن نقول معناه بلفظ آخر، نقول هو ما رواه العدل سواء كان، ما نقول الضعيف، لأن الضعيف تقدم معنا في الدرس السابق أنه من قبيل المنكر، حينما يروي الضعيف ويخالفه من هو أوثق منه هذا منكر. لكن الآن عندنا الشاذ فيه إشكالية أكثر من المنكر، لأن المنكر هو من رواية الضعيف فأمره بين وواضح، لكن الإشكال أن الشاذ هو من رواية شخص مقبول لكنه خالف شخصا أوثق منه. كان يكون رجل مثلا عدل هو تام الضبط أو خفيف الضبط، كلاهما سيان، ولكنه خالف من هو أوثق منه. سواء قلنا أنه خفيف الضبط وخالف شخصا ثقة ثبت، أو قلنا أنه شخص ثقة ثبت وخالف من هو أقوى منه وأوثق منه في الضبط. على كل حال هو خالف من هو أولى منه، والأولوية على نوعين، أولوية جمع وأولوية قوة. شخص خالف جمع من الثقات، هذا أولوية جمع أو ماذا؟ أولوية جمع، يعني شخص هو مقبول الرواية ولكنه خالف جمع من الثقات، هذا خالف جمع، مخالفة جمع هنا. وشخص آخر هو ثقة لكنه خالف من هو أقوى منه، هنا أولوية ماذا؟ قوة، هنا أولوية قوة. إذن نقول أولوية الجمع هي أن يخالف المقبول جمعا من المقبولين، فإنها حينئذ لا تقبل روايته، هو واحد وهؤلاء مجموعة، لا يمكن أن يكون هو الذي يعني كان يكون مثلا يروون من طريق واحد أو من طريقين، لا ينقل هذه الزيادة إلا هذا الشخص لوحده، وجمع الثقات لم ينقلوا ويرووا هذه الزيادة، حينئذ ماذا نقول؟ حينئذ نقول هنا شاذ، أنت شذذت عن هذه المجموعة. أولوية قوة هذا النوع الثاني، وهي أن يخالف المقبول من هو أولى منه، كأن يكون أوثق منه، أو يكون مثلا شخص ثقة ويخالف شخص ثقة ثبت قوي الحافظة، إذن هو هنا أولوية قوة. نأخذ مثال ولعله بالمثال يتضح المقال. نأخذ مثالا على ذلك، حديث من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة، الحديث جاء فيه زيادة، جاء فيه زيادة إنك لا تخلف الميعاد، في آخر الدعاء المأثور جاءت زيادة إنك لا تخلف الميعاد. هذه الزيادة تفرد بها محمد بن عوف الحمصي، قيدوا عندكم، تفرد بها من؟ محمد بن عوف الحمصي. تأملوا معي، هذا رجل اسمه محمد بن عوف الحمصي، هو رجل مقبول الرواية لا أشكال في ذلك، هو الوحيد جاء بهذه الزيادة إنك لا تخلف الميعاد، البقية يأتون بالدعاء من دون هذه الزيادة، كل الدعاء الذي يقال بعد الأذان لكن من دون هذه الزيادة وهي إنك لا تخلف الميعاد. طيب محمد بن عوف الحمصي من خالف؟ ننظر من خالف. خالف 10 من الثقات، خالف 10 من الثقات. أسرد لكم سردا أسماء هؤلاء الرجال الذين خالفهم محمد بن عوف الحمصي، أسرد لكم سردا أسماءهم. خالف أحمد بن حنبل ومحمد بن إسماعيل كما عند الترمذي، وخالف إبراهيم بن يعقوب كما عند الترمذي، ومحمد بن يحيى الدهري كما عند ابن ماجه، وأبو زرعة الدمشقي كما في شرح معاني الآثار، وموسى بن سهل رملي كما عند ابن خزيمة، ومحمد بن جعفر كما عند ابن ماجه، والعباسي بن الوليد الدمشقي كما عند ابن ماجه، وعمر بن منصور كما عند النسائي، وأيضا رواه البخاري من دون هذه الزيادة. إذن هذا محمد بن أوف الحمصي خالف 10. هنا القوة قوة جمع، هنا الأولوية أولوية جمع أو أولوية قوة؟ أولوية جمع، أولوية جمع. إذا نقول هذه الزيادة من محمد بن عوف الحمصي شاذة، شاذة، هذا مثال على الشاذ، إذا نقول عنها أنها شاذة. لماذا؟ هو مقبول، نعم هو مقبول، لو بحث عنه في كتب الرجال نقال لك أن هذا الرجل مقبول، لكن الإشكالية أنه واجه جمع، وجمع من المقبولين هؤلاء الجمع كلهم لم يأتوا بهذه الزيادة، إذن هذه الزيادة شاذة. سيأتي أن الشاذ مردود، أن الشاذ مردود لا يقبل. نقول مبحث آخر عند الشاذ، نقول الشاذ أو الشذوذ ينقسم إلى قسمين، الشذوذ ينقسم إلى قسمين، شذوذ في المتن وشذوذ في الإسناد، شذوذ في المتن وشذوذ في الإسناد، شذوذ في المتن وشذوذ في الإسناد. شذوذ في المتن مثلنا عليه قبل قليل، جئنا بلفظة من المتن وهي إنك لا تخلف الميعاد، وقلنا أن هذه اللفظة شاذة. نأخذ مثالا على شذوذ في الإسناد، مثاله ما رواه يعلى ابن عبيد عن سفيان الثوري، نقول ما رواه يعلى ابن عبيد عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار، لاحظوا الذي يهمنا عمرو بن دينار، شيخ من عمرو بن دينار؟ احسنت، شيخ سفيان الثوري، قلنا عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار. الحديث لا أشكال فيه صحيح، حديث لا أشكال في صحته، لكن يعلى بن عبيد الله الذي شيخه سفيان الثوري جاء بشيخ سفيان الثوري وقال أنه من عمرو بن دينار، يعلى هنا يعلى بن عبيد خالف جمع، جمع من الذين رووا عن سفيان الثوري، خالف جمع من أصحاب سفيان الثوري، كلهم يروي عن عبد الله بن دينار، كلهم يروي عن عبد الله بن دينار. جعل شيخ سفيان، هؤلاء المجموعة جعلوا شيخ سفيان هو من؟ عبد الله بن دينار. أما يعلى بن عبيد من جعل شيخ سفيان؟ عمرو بن دينار. في فرق بين عمرو بن دينار وعبد الله بن دينار. المجموعة كل أصحاب الثوري يقولون ماذا؟ كل أصحاب الثوري يقولون أن الشيخ هو من؟ الشيخ هو عبد الله بن دينار، إلا يعلى بن عبيد لوحده شد عن المجموعة وقال أن شيخه هو عمرو بن دينار فرواه من هذا الطريق. إذا نقول هنا شذوذ في الإسناد، شذوذ في الإسناد، فالإسناد هذا فيه شذوذ على هذا الوجه. لكنه إذا قيل عن سفيان الثوري عن عبد الله بن دينار فإنه حينئذ ينتفي الشذوذ، ينتفي الشذوذ. نأتي إلى مبحث آخر في الشاذ ونقول حكم الشاذ، حكم الشاذ. الشاذ نوع من أنواع الضعيف، فهو مردود، فهو مردود. من يعطيني السبب في رده؟ أخذنا بالأمس 10 أسباب. ما هو السبب الذي يناسب، ارجعوا إلى الأسباب الـ10. ما هو السبب الذي يناسب هنا؟ هنا قلنا الآن السبب طاعن في الراوي، لا شك أنه طاعن في الراوي، لكن ما هو السبب الذي يناسب هنا؟ نعم، يقول الوهم. نعم، لا هذا في التدريس خدناه، نريد الأسباب. نعم، ما أسقط راوي، ذكر لك راوي. نعم، كيف؟ الضبط، يعني ممتاز الضبط، لكن الضبط قلنا أنه يندرج كم تحته كم سبب، 5 أسباب. أنت قربت الآن إلى الإجابة، لكن نريد فرع عن الضبط. ماذا نقول؟ نعم، وأيضا الذين في على الشبكة ننتظر أيضا الإجابة. نقول من أي أنواع الأسباب هنا التي تندرج تحت الضبط؟ نعم، كيف؟ سوء الحفظ. لو قلنا أنه مقبول، نحن عرفنا أنه مقبول الرواية وخالف من هو أولى منه، كيف نجمع بين سوء الحفظ وبين كونه مقبول؟ ما يجتمع أبدا، إذا لا يصلح هذا. نعم، مخالفة الثقات، بارك الله فيك، مخالفة الثقات. إذا هنا السبب هو مخالفة الثقات. نختم بالفائدة في مبحث الشاذ ونقول ضد الشاذ هو المحفوظ، وإذا أردنا أن نعرف المحفوظ هو ما رواه الأوثق لما مخالفا لمن هو دونه في الثقة، هو ما رواه الأوثق مخالفا لمن هو دونه في الثقة. المحفوظ لا يدخل معنا في ضمن الضعيف. نأتي إلى النوع الخامس، وهو المعلل. المحفوظ هو ضد الشاذ، هو مقبول، المحفوظ صحيح. نعم، مخالفة هو ما رواه الأوثق مخالفا لمن هو دونه في الثقة. المعلل، نقول الحديث المعلل هذا النوع الخامس. نعرف الحديث المعلل ونقول هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته، هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن الظاهر السلامة منها، مع أن الظاهر السلامة منها. إذن من خلال هذا التعريف نعرف أن العلة في الحديث المعلل سبب غامض الذي ينظر إلى إسناد الحديث المعلل فإذا به صحيح وسليم وليس فيه أي عيب، ولكن الصواب أن فيه علة قادحة لكنها غامضة خفية لا تظهر لكثير من الناس، لا تظهر لكثير من المحدثين، فلا يعرف هذا النوع من الحديث إلا الجهابذة من أهل الحديث، إلا الجهابذة من أهل الحديث، ولذلك لم يتكلم في هذا النوع ويبين هذا النوع إلا الجهابذة الكبار، وهم قلائل جدا من الأئمة الذين يستطيعون أن يخرجوا هذه العلة الخفية موجودة في الحديث، قلائل. البارزون في الحديث والنقاد فيه لا يستطيعون أن يخرجوا هذه العلة الخفية، وإنما الجهابذة من هؤلاء النقاد هم الذين يتكلمون في هذا الباب، ولذلك أفردوا له كتب ومصنفات. الدارقطني له كتاب العلل، وكما سيأتي بعد قليل من الكتب التي أفردت في هذا الباب. إذن هذا يكاد يكون كشف العيب فيه من أصعب، أو نقول أصعب الأنواع، لأن العلة فيه غامضة، لأن العلة فيه غامضة. اسمعوا إلى ما قال، إلى ما قاله أولئك النقاد الجهابذة في الحديث، ومع ذلك اسمعوا إلى ما قالوا عن هذا النوع. يقول الخطيب البغدادي: السبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع، كيف لو قال شخص أنا أريد أن مثلا، فلنفرض أنه شخص من أهل الحديث وقال أنا أريد أن أكتشف هذه العلة الغامضة، نقول هذه العلة تتطلب أشياء كثيرة جدا، ولذلك لا يستطيعها إلا الأئمة، وليس كلهم وإنما القليل منهم. يقول الخطيب البغدادي: السبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع بين طرقه وينظر، الآن يجمع بين طرقه، هذا استفدنا هذا الأمر الأول، وينظر في اختلاف رواته ويعتبر بمكانهم من الحفظ، ينظر كيف منزلتهم من الحفظ، ويعتبر بمكانهم من الحفظ ومنزلتهم من الإتقان والضبط. وقال يحيى بن معين: لو لم نكتب الحديث من 30 وجها ما عقلناه. أحد، لو لم نكتب الحديث من 30 وجها ما عقلناه، يعني لن نستطع أن نخرج هذه العلة. ويقول ابن حجر كما نقل عن العلائي، يقول: هذا الفن أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها مسلكا، ولا يقوم به إلا من منحه الله تعالى فهما غايضا واطلاعا حاويا وإدراكا لمراتب الرواة ومعرفة ثاقبة، ولهذا لم يتكلم فيه إلا أفراد أئمة هذا الشأن وحذاقهم، وإليهم المرجع في ذلك. ولذلك لم يتكلم فيه إلا القليل من الأئمة كابن المديني، ابن المديني، وكذلك الإمام أحمد، وكذلك البخاري، وكذلك أبو حاتم والدارقطني، وهؤلاء كلهم من المتقدمين، ومن المتأخرين شيخ الإسلام ابن تيمية. على كل حال لا يتكلم في هذا الباب إلا القلة من الأئمة لغموضه. وحينما نقول العلة ليس على أطلاقها كما يعرفه بعض الناس الآن، يقول هذا الحديث فيه معلول، هذا الحديث فيه 3 علل، هذا الحديث فيه 4 علل. سيأتي أن هذا لفظ يطلقه عامة الناس أو عامة الآل الحديث أو المهتمين بالحديث، لا يريدون به هذا النوع على وجه الخصوص، وإنما يقصدون علة الضعف أيا كان نوع هذا الضعف، قد يكون منكر وقد يكون شاذ وقد يكون غيره، فإن هذا لا يراد، وإنما المراد من هذا الباب هو اكتشاف العلة الغامضة، العلة الغامضة. نأخذ مثالا، وقبل أن نأخذ مثالا نقول أن هذه العلة الغامضة قد تقع في الإسناد وهو الأكثر، وقد تقع في المتن وهو قليل جدا، وهو قليل جدا، وقد تقع في المتن والإسناد. ونأخذ مثالا على ذلك، مثاله حديث بقية عن يونس عن الزهري، حديث بقية عن يونس عن الزهري عن سالم. سالم من هذا؟ إذا قيل سالم ابن عبد الله بن عمر، عن أبيه الذي هو ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فقد أدرك. إذا مرة أخرى نقول هو حديث بقية عن يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فقد أدرك، فقد أدرك. هذا الحديث رواه النسائي وابن ماجه. اسمع إلى ما قاله ابن أبي حاتم، ابن أبي حاتم أبوه الذي هو أبو حاتم هذا من الأئمة الذين يكشفون هذه العلل الغامضة. يقول ابنه ابن أبي حاتم يقول: سألت أبي عن هذا الحديث فقال: هذا خطأ في المتن والإسناد، يعني أنه في علة في المتن والإسناد. ثم قال: إنما هو عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. الذي معنا قبل قليل قلناه في المثال، الزهري عن من؟ عن سالم. عن من؟ عن ابن عمر. الآن هو بين العلة في الإسناد وقال: إنما هو الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. الآن هذه بين العلة في الإسناد، ثم يريد أن يبين لك العلة في المتن. يقول: إنما هو الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك من صلاة ركعة فقد أدركها. من أدرك من صلاة ركعة فقد أدركها. طبعا لا يضر الاختلاف في لفظ الحديث، ربما تعرفون أنتم لفظة مشهورة مثلا: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. لكن على كل حال الحديث على عدة ألفاظ كلها تؤدي إلى معنى واحد، وهذا من الألفاظ التي جاء الذي جاء بها وهو عند مسلم. يقول الزهري، يقول أبو حاتم: إنما هو الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك من صلاة ركعة فقد أدركها. متفق عليه. وأما قوله، يقول ولزل الكلام له، يقول: أما قوله من صلاة الجمعة فليس هذا في الحديث. ثم قال: فوهما في كليهما، يعني في السند والمتن، في السند والمتن. إذن الذي نخلص منه أن نقول أن هذا النوع لا يكشفه أي أحد من أهل الحديث، وإنما هم قلة وهم الجهابذة وأهل الخبرة في هذا الباب. وقبل أن نخرج من هذا النوع نقول فائدة: لا تخلط بين هذا النوع حينما نقول الحديث المعلل أو المعل، هكذا أصح من قولنا المعلل، لأن أهل اللغة يعيبون ذلك. يقولون الأصح أن يقال الحديث المعلل، لكنه مشهور أنه الحديث المعلل في الكتب وغيرها، وبعضهم يقول المعلول. لكن يوجد الآن عند بعض أهل الحديث أنهم يقولون الحديث معلول، لا يريدون به هذا النوع الغامض التي هي العلة الغامضة التي لا يكشفها أي أحد، وإنما هم يريدون حديث معلول يعني أنه ضعيف، وأنه هناك أكثر من وجه الضعف. وذلك بعض الذين يتكلمون في تخريج الحديث أحيانا يقولون حديث معلول وفيه ثلاثة علل. مرة يبينون أن العلة هي النكارة، حديث أنه فيه نكارة يعني حديث منكر. ومرة يبينون أنه فيه مثلا يعني سوء حفظ، ومرة يبينون أنه فيه تدليس. قالوا هذه ثلاثة علل، لكن هذا ليس هو المراد حينما يقول ثلاثة علل، وإنما المقصود هنا هي تلك العلة الغامضة، وفي نفس الوقت هي قادحة، هي قادحة. قلت هذا لأنه ربما يقرأ الإنسان في كتب لا سيما متأخرين لا سيما معاصرين، يقرأ في هذه الكتب وربما يحكم على حديث ويقول هذا الحديث فيه ثلاثة علل، ويظن أن هذه العلل هي علل غامضة كهذه العلة التي نتحدث عنها اليوم. هذا غير مراد، وهذا غير مراد. نأتي إلى النوع السادس، المدرج. المدرج، نعم، هذا الحديث حكمه ضعيف لا شك. نعم هو حديث ضعيف، حكم هذا الحديث الضعف، هو مردود. حتى أنه يعني قبل قليل وبالمناسبة قبل قليل قرأت لكم كلام الخطيب البغدادي وكيف أنه ذكر أنه لا بد يعني حتى يعرف الإنسان العلة لا بد أن يجمع بين الطرق وينظر في اختلاف الرواة ويعتبر بمكانه من الحفظ وبمنزلته من الإتقان والضبط. حتى زادوا شيئا آخر وقالوا أن هذا أيضا له شرط آخر وهو الإخلاص لله تعالى، لا يوفق له إلا من كان مخلصا أشد الإخلاص لله جل وعلا. حتى أنه قالوا أنه هذا إلهام، كشف هذا النوع إنما يكون إلهام. حتى أنه يروى عن بعضهم أنه قال لو سألت رجلا من أهل هذا العلم وهو علم العلل، أقصد العلة الغامضة، كشف العلة الغامضة، يقول لو سألته كيف يكون هذا الكشف لقال لك أنه لا يدري ولا يعرف كيف يكون، إنما هو إلهام. حتى أنه قالوا يعني هذا تشبيه وليس معناه أنهم يقصدونه بذاته ولكن تقريبا معنى، قالوا أنه ضرب من الكهانة، ضرب من الكهانة. هذا من دقة عدم معرفة كثير من المحدثين لمثل هذا، ولكن هم يريدون أن يصلوا إلى أنه يعني لا يوفق له الكثير، لا يوفق له الكثير. النوع السادس المدرج، النوع السادس المدرج، نعرف المدرج ونقول هو أن يذكر في إسناد الحديث، هو أن يذكر في إسناد الحديث أو متنه ما ليس منه، هو أن يذكر في إسناد الحديث أو متنه ما ليس منه بلا فصل، يعني ما يفصل بين هذا المدرج وبين الحديث الأصلي، سيأتي بإذن الله تعالى. لكن من خلال التعريف نعرف أن المدرج ينقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين، إدراج في السند وإدراج في المتن، إدراج في السند وإدراج في المتن. أولا نقول الإدراج في الإسناد، وهو أن يدخل الراوي في السند ما ليس منه، وله عدة صور، لكن نأخذ صورة كأن يذكر الراوي إسناد، يقول حدثنا فلان، يذكر هذا الإسناد، ثم يقول أثناء كلامه وعرضه لهذا الإسناد كلاما عارضا ليس من الإسناد هو، ولكنه توقف عن الإسناد ولم يفصل، ثم قال جملة كانت تقول مثلا على سبيل المثال قلت أنه قال حكمة أو قال مثلا يعني مثلا نصيحة في جانب معين، ثم سمعه شخص آخر فظن أن هذا الإسناد لمن؟ لهذا الكلام الذي قيل، وليس كذلك. إذن نقول من صوره أن يدخل أو أن يذكر الراوي الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من عند نفسه، فيظن من يسمعه أن ما قاله تبعا لذلك الإسناد، الذي ذكره فيرويه عنه كذلك. نأخذ مثال ثابت بن موسى هذا رجل زاهد دخل مرة على شريك القاضي وكان شريك القاضي يذكر إسنادا وهو يقول حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أثناء وهو يقول الإسناد دخل من؟ ثابت الرجل الزاهد، فنظر إليه شريك القاضي الذي كان يقول الإسناد، فنظر إلى ثابت، فلما نظر إليه قال لا، قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه في النهار، ماذا ظن هذا ثابت؟ ظن أن هذا الإسناد لهذا اللفظ، أصلا شريك القاضي إنما قال هذا يقوله لمن؟ للزاهد ثابت. لما نظر إلي ونظر إلى نظارة وجهي قال له: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فهذا الزاهد ظن أن هذا الكلام من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الإسناد الذي قيل قبل قليل إنما هو إسناد لهذا القول. ثم خرج هذا الزاهد وهو ثابت ابن موسى، خرج يحدث بهذا الحديث، يأتي بهذا الإسناد ويقول: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. واضح؟ وهذا مدرج، يسمى إدراج في الإسناد، يسمى إدراج في الإسناد. نأخذ النوع الثاني، إدراج في المتن، إدراج في المتن، وهو أن يدخل الراوي في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ليس منه، وهو أن يدخل الراوي في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ليس منه، يعني في المتن، يدخل الراوي في المتن ما ليس منه. وهذا النوع من الإدراج ينقسم إلى أقسام. أيضا الإدراج في الإسناد ينقسم إلى أقسام، لكن لطوله تركناه، يكفي أن عرفنا بصورة من الصور. لكن الإدراج في المتن يكثر يكثر، ونقول ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ينقسم إلى ثلاثة أقسام. إما أن يكون إدراج في أول حديث، وإما أن يكون إدراج في وسط الحديث، وإما أن يكون إدراج في آخر الحديث. إما أن يكون في أول الحديث، وإما أن يكون في وسطه، وإما أن يكون في آخره. نأخذ مثالا على كل واحدة. أولا مثال على الإدراج في أول الحديث. طبعا هذا القسم قليل جدا، قليل جدا، بل غالب من يشرح في مصطلح الحديث لا يأتي إلا بالمثال الذي سوف أريده لكم الآن لندرة هذا النوع، وهو الإدراج في أول الحديث. الآن بشكل عام قبل أن ندخل في المثال أريد أن أوضح لكم. قبل قليل أخذنا إدراج بالإسناد، وكيف أنه أدخل كلاما ونسبه إلى إسناد معين، ونسب إلى إسناد معين، أو نقول وهم من سمعه أنه منسوب إلى ذلك الإسناد. الآن عندنا إدراج في المتن، إدراج ومتن في هذا المتن. كان يأتي بكلام ليس من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما من كلام الصحابة على سبيل المثال، أو من كلام التابعي، ويدخله في هذا المتن. إما أن يكون هذا الإدخال في أول الحديث، وإما أن يكون في وسطه، وإما أن يكون في آخره. فإذا كان في أوله هذا إدراج في أول الحديث، وإذا كان في وسطه يكون إدراج في وسط الحديث، وإذا كان في آخره يكون إدراج في آخر الحديث. الإدراج في أول الحديث هذا قليل ونادر جدا جدا. نأخذ مثالا عليه، نأخذ مثالا عليه. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار. أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار. قوله أسبغوا الوضوء، قوله أسبغوا الوضوء، هذه ليست من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنما هي من كلام أبي هريرة، إنما هي من كلام أبي هريرة. ربما يشكى عليكم مشكلة تقولون: هل معقول أن أبا هريرة يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ما ليس منه؟ نقول: لا وألف لا، ليس كذلك. وإنما ربما يكون الحامل على الإدراج أنه يريد أن يفسر شيئا أو أن يأمر بشيء، وكما سيأتي في الرواية الأخرى. لكن اعرفوا أنتم الآن أن هذا إدراج في أول الحديث. كلمة أسبغ الوضوء، الآن عندنا اللفظ ما هو؟ أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار. كلمة أو لفظ ويل للعقاب من النار هذا من قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، لا أشكال في ذلك. لكن أسبغ الوضوء هذه ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما من كلام أبي هريرة. إذن هي مدرجة في أول حديث ولا في وسطه؟ في أول. إذن هذا يسمى مدرج في أول حديث. فقد جاء هذا الحديث عند البخاري بلفظ، قال أبو هريرة يقول للصحابة: أسبغ الوضوء فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعقاب من النار. لاحظتم الآن؟ ثم جاء من يسمع هذا الحديث وظن أن هذا من الحديث، وقال أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار، وروه كذلك. واضح؟ إذن هذا إدراج في أول الحديث. نأخذ مثال على الإدراج في وسط الحديث. الإدراج في وسط الحديث. حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها في بدء الوحي، يعني أول ما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوحي، قالت عائشة، طبعا الذي روى هذا الحديث عن عائشة الزهري، الذي روى هذا الحديث عن عائشة الزهري، قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب إلى غار حراء فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد، فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد. الزهري ممن روى عن عائشة هذا الحديث، لما روى هذا الحديث عن عائشة قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب إلى غار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد. لاحظوا بعد فيتحنث فيه ضعوا بين قوسين وهو التعبد، ضعوا بين قوسين وهو التعبد الليالي ذوات العدد. الآن من الذي ينقل هذه الحادثة؟ عائشة رضي الله عنها. من يقول لي، وأنا أريد أن أرجعكم إلى السابق، من يقول لي هذا يسمى عن عائشة ماذا؟ نعم أحسنت، هذا مرسل الصحابي. لا، ما هذا مرسل الصحابي، لأن عائشة هل أدركت أول الوحي؟ لم تدركه، ولكن مراسيل الصحابة كلها مقبولة، لكن ليس هذا المحور، لا أريد أن ألبس عليكم، دعونا في الإدراج الآن. الزهري روى هذا الحديث عن عائشة، وحينما يروي هذا الحديث عن عائشة إذا أتى إلى كلمة فيتحنث فيه، قال الزهري: وهو التعبد، يريد أن يبين ماذا معنى التحنث. فكان الحديث عند البخاري، لو فتحتم صحيح البخاري تجدون أن هذا الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب إلى غار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد. الآن كلمة وهو التعبد هذه ليست من قول عائشة، وإنما هي من قول الزهري، أراد أن يفسر معنى التحنث فقال وهو التعبد، وهو يروي هذا الحديث قال وهو التعبد، فظن من سمعها أنها من ضمن هذا الحديث فرويت. هذا يسمى ماذا؟ إدراج في وسط الحديث. مثال على الإدراج في آخر الحديث، مثال على الإدراج في آخر الحديث. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. والحديث متفق عليه. قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هذا ليس من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما هذا من كلام أبي هريرة، وإنما هذا من كلام أبي هريرة. فهذا النوع من الإدراج يسمى إدراج في آخر الحديث. طيب نأتي المبحث، عرفنا الإدراج، أخذنا إدراج في الإسناد وإدراج في المتن بأنواعه الثلاث، نأتي لحكم الإدراج. حكم الإدراج نقول يعتبر الإدراج سواء كان في الإسناد أو كان في المتن من قبيل المردود، فهو ضعيف لا يجوز قبوله، فهو ضعيف لا يجوز قبوله ولا الاحتجاج به. ولكن لاحظوا أننا نقول المردود المقصود به اللفظة المدرجة، اللفظة المدرجة لا بقية الحديث، بقية الحديث صحيح. يعني قبل قليل قلنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين، هذا من قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، هذا صحيح لا أشكال فيه، ولكن المردود نقصد ماذا؟ نقصد اللفظ المدرج، اللفظ المدرج هو الذي هو المردود، هو المردود. من أسباب الإدراج، نأتي إلى مبحث هنا نقول من أسباب الإدراج بيان حكم شرعي أو استنباط حكم شرعي قبل أن يكمل الحديث. فتجد أن الراوي يقول الحديث، وأثناء قول الحديث يأتي إلى لفظة يستنبط منها حكم شرعي، فيقول هذا الحكم الشرعي ويستمر في الحديث، ومن يسمع هذا الحديث يظن أن هذا الحكم الشرعي ماذا؟ من الحديث، فيكون هذا إدراج. إذن من أسباب الإدراج أن نقول بيان حكم شرعي أو استنباط حكم شرعي من الحديث قبل أن يكمل الحديث. ومن أسبابه أيضا من أسبابه شرح لفظ غريب في الحديث، شرح لفظ غريب في الحديث كما فعله من الزهري. الزهري ما شاء الله عليكم تحفظون الرجال ما شاء الله. الزهري كما ذكر الزهري حينما فسر التحنث، التحنث قال هو التعبد، قال هو التعبد. والإدراج لهذا السبب وهو بيان المعنى الغريب تسامح فيه أهل الحديث، تسامح فيه أهل الحديث لبيان المعنى، ولكن الأولى أن لا يقوله الإنسان إلا مبين المعنى. يعني وهذا يقع بعض الناس ربما، وهذا خطأ وأخطاء كثيرة نتناقلها في ذكر الحديث. من الناس من يذكر الحديث يذكره بالمعنى ويقول قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويأتي بحديث هو صحيح لكنه جاء به بالمعنى ليس باللفظ، ولا يقول في آخر حديث فيما معناه أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انظروا هنا أيها الإخوة، انظروا الدقة. وربما بعض من يلقي مثلا المحاضرات أو يلقي الكلمات أو نحو ذلك، يلقي محاضرة أو يلقي كلمة أو يلقي وهو في أثناء حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو يفسر كلمة غريبة في الحديث، لكن ما يقول مثلا ومعناها كذا. لو قلت لي ومعناها كذا عرفت أنه هذا من كلامك أنت، لكن أحيانا يأتي بلفظة توحي أو توهم من لا يحفظ الحديث أن هذا من الحديث. نقول يتنبه لهذا، يتنبه لهذا. فالأفضل مع أنه تسومح في هذا السبب وهو بيان غريب الحديث، تسومح في الإدراج فيه، إلا أن الأفضل أن لا يأتي به الإنسان إلا مبينا ويقول معناها كذا. مثلا لما يأتي عند كلمة التحنث ومعنى التحنث التعبد ثم يكمل الحديث. لو قال قائل كيف نعرف الإدراج؟ أنا لست حافظ، أو ربما الحديث كثيرة جدا، ربما أعرف الإدراج في 14 حديث، هناك حديث كثيرة لا أعرف الإدراج فيها، كيف نعرف الإدراج؟ نقول يعرف الإدراج بعدة أمور. أولا أن يقر الراوي بأنه أدرج هذا الكلام، أولا أن يقر الراوي بأنه أدرج هذا الكلام. الثاني أن ينص على الإدراج أحد الأئمة، يأتي أحد الأئمة ويقول هذه الرواية أو هذه اللفظة مدرجة. الثالث أن يرد هذا الحديث من رواية أخرى منفصل عنها هذه اللفظة المدرجة، يعني نأتي إلى حديث آخر وإذا ليس به هذه اللفظة المدرجة أو موجودة لكنها منفصلة عن الحديث فنعرف أنها ماذا؟ نعرف أنها مدرجة. ولذلك في تعريف الإدراج قلنا بلا فصل لأنه هو الذي يوهم. الرابع ونختم بهذا في الإدراج، ممكن يعرف الإدراج من استحالة كون هذا يصدر على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من استحالة كون هذا يصدر على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنا سأعطيكم مثالا وأريد منكم ما وجه الاستحالة، مستحيل أن يحصل هذا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سأعطيكم مثالا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال، هو حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، للعبد المملوك الصالح أجران. لاحظوا معي وأريد أن تبينوا كيف أنه مستحيل أن يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم. تقولون لي أن هذه اللفظة مدرجة ونعرف أنها مدرجة لأنها مستحيلة تكون عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء أبو هريرة بحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، للعبد المملوك الصالح أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك، لأحببت أن أموت وأنا مملوك. وأيضا الذين معنا على الشاشة في الغرف الصوتية أيضا ننتظر منكم الإجابة، كيف يكون هذا مستحيل؟ نعم نسمع الإجابة من الحاضرين من دون أن نذكرها في اللاقط وننتظر إجابتكم هنا. نعم نعم أحسنت أحسنت، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم هنا كذلك أجاب هنا في الغرف الصوتية، كذلك أجابوا قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمه توفيت وهو صغير صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمستحيل أن يقول هذا، ومستحيل أن يقول هذا، فعرف أن قوله والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك، هذا من قول أبي هريرة وليس من قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. النوع السابع المقلوب، الحديث المقلوب. دعوا الأسئلة في أقيدوها عندكم، اكتبوها لا مانع، اكتبوها ودعوها في الآخر، لأننا لا نريد أن نطيل عليكم بعد العشاء، نريد أن نأخذ ثلث ساعة فقط إن شاء الله تعالى أو 25 دقيقة ونختم هذه الدورة. النوع السابع المقلوب، المقلوب وهو إبدال لفظ بآخر في سند الحديث أو متنه، وهو إبدال لفظ بآخر في سند الحديث أو متنه بتقديم أو تأخير، بتقديم أو تأخير، سواء كان هذا القلب عمدا أو سهوا كله يسمى مقلوب. إذن هو إبدال لفظ بآخر في سند الحديث أو متنه بتقديم أو تأخير. من خلال التعريف نعرف أن القلب كم له نوع، له نوعان، الأول نعم مقلوب السند، والثاني مقلوب المتن. أولا مقلوب السند، مقلوب السند له صورتان، مقلوب السند له صورتان. الأولى إبدال راو بآخر، إبدال راو بآخر، كان يكون أحد رواته نافع ويبدله ويقول سالم، كان يكون أحد رواته نافع ويبدله ويقول سالم، هذا واضح ولا واضح؟ إبدال راو بآخر يقلب، بدل أن يقول نافع وهو الراوي لهذا الحديث الصحيح أنه نافع يأتي ويقول عن سالم. والصورة الثانية إبدال اسم راو باسم أبيه كأن يقول مثلا عن عبد الله بن سالم بدل سالم بن عبد الله، بدل أن يقول سالم بن عبد الله يقول عن عبد الله بن سالم، أبداله باسم أبيه هذا مقلوب السند. نأتي النوع الثاني وهو مقلوب المتن وله صورتان، مقلوب المتن وله صورتان، وله صورتان. الأولى أن يقدم الراوي ويؤخر في لفظ الحديث، أن يقدم الراوي ويؤخر في لفظ الحديث، مثال حديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وفي الحديث قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، النفقة تكون بأي؟ باليمين. جاءت هذه الرواية حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، هذا الحديث رواه البخاري وغيره حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هذا هو الظاهر لأن الإنفاق يكون باليمنى، فحصل هنا قلب أو لم يحصل قلب في المتن؟ حصل قلب وقدم فيه الراوي وأخر، على أن هناك يعني هذا استطراد، على أن هناك توجيه لهذه الرواية، منهم من قال أن هذا يعني كثرة الإنفاق، أنه أكثر إنفاق باليمنى حتى أصبح ينفق أيضا باليسرى. على كل حال هذا نعطي هذا المثال ونقول هذا مثال على القلب، قلب المتن. نعطي مثال أو صورة ثانية، قلب بين الإسناد والمتن، قلب بين الإسناد والمتن. فيأتي الراوي يأخذ متن هذا الحديث ويجعله لإسناد حديث آخر، ويأخذ هذا الحديث الآخر ويجعله لإسناد آخر، ويقلب بين الأسانيد والمتون. هذا فعل مع من تذكرون؟ فعل مع أحد؟ مع البخاري، حينما جاء إلى أهل بغداد، حينما جاء لأهل بغداد، منهم من ضعف هذه القصة لكن لها رويت من أكثر من وجه، ولذلك قبلها بعض أهل العلم. نقول جاء إلى أهل بغداد وعرضوا عليه 100 حديث قلبوا أسانيدها بمتونها، كل واحد يعطيه 10، وهم 10 أشخاص، عفوا كل واحد، نعم كل واحد يعطيه 10 وهم 10 أشخاص، هذا يعطيه 10 أسانيد، يعطيه سند بمتن تعرفه يقول لا أعرفه، ويعطيه الثاني والثالث والرابع إلى 10، والبخاري يقول لا أعرفه لا أعرفه، قلبوا السند وضعوه لمتن آخر، والثاني يعرض ما عنده، والثالث والرابع حتى الثامن 10 رجال، وكل واحد يعرض ما عنده بأسانيد ومتون متخالفة. وجاء البخاري ويقال أنه قال ماذا؟ أغلقوا أغلقوا الأجهزة أغلقوا الأجهزة. وقال البخاري، ويقال أن البخاري جاء إليهم وقال له، قال الأول أما قولك عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم جاء بالحديث خطأ كما قاله خطأ، فصوابه عن فلان، وجاء بالسند وأيضا متنه صحيح، يعني جاء بحفظ الأخطاء التي أخطأوا فيها وصح لهم أيضا. وهذا يسمى ماذا؟ قلنا لكم أن هذه صورة أخرى، وهي أن يبدل أو قلب بين الإسناد والمتن، قلب بين الإسناد والمتن. من يريد هذه القصة بتمامها، وهي قصة طويلة، من يريدها بتمامها يجدها في تاريخ بغداد في المجلد الثاني صفحة 20. طبعا لماذا، ما هي الأسباب التي تجعل هؤلاء يقلبون الأسانيد؟ أولا نقول من الأسباب الامتحان، كما امتحن أهل بغداد البخاري، يريدون أن يختبرون حفظه، وهذا مشهور عندهم عند أهل الحديث، يتسلون بهذا، يعني يختبر حفظ الذي أمامه ويعطيه سند ومتن آخر، ثم يأتي هذا ويصحح هذا السند، يقول هذا السند للمتن الفلاني، وهذا المتن الذي ذكرته الثاني هو للسند، سنده كذا وكذا وكذا. والسبب الثاني في القلب أنهم يقعون في القلب من غير قصد، من غير قصد، فيهمون يأتون بسند ويضعونه لمتن آخر. فإن قيل كيف نعرف الحديث المقلوب، فالجواب أنه يعرف إما بنص إمام من الأئمة أن هذا الحديث مقلوب، أو بجمع طرق الحديث وبيان القلب، أو كون هذا الحديث المقلوب خلاف المشهور عند المحدثين. الحديث المقلوب ما حكمه؟ ضعيف، هو من أنواع الضعيف. النوع الثامن المضطرب. المضطرب، وهو ما روي على أوجه مختلفة، ومتساوية في القوة، ولكن يتعذر الجمع بينها أو الترجيح. مرة أخرى نقول هو ما روي على أوجه مختلفة ومتساوية في القوة، لاحظوا أنها مختلفة ولكنها أيضا هي في القوة متساوية، بحيث يتعذر الجمع بينها أو الترجيح، إذن من خلال هذا التعريف نقول أنه لا بد في المضطرب، في الحديث المضطرب من شرطين، الشرط الأول اختلاف روايات الحديث مختلفة، ما يمكن نجمع بينها، متعارضة، لا يمكن الجمع بينها. الشرط الثاني أنها تتساوى في القوة، ما يمكن نقول هذا الطريق فيه ضعف أو هذا الطريق أوثق من هذا الطريق، لو كان عندنا ترجيح أخذنا بالمرجح وانتهى الأمر، لكن لا يمكن الجمع ولا ترجيح، والاضطراب نقول على قسمين، اضطراب في السند واضطراب في المتن، والأكثر أن يكون اضطراب في السند، أكثر شيء يرد اضطراب في السند ويكون ايضا اضطراب في المتن. اولا اضطراب في السند، الاضطراب في السند ناخذ له مثال حديث ابي اسحاق السبيعي عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه انه قال، حديث ابي اسحاق السبيعي عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه انه قال يا رسول الله اراك شبتا فقال النبي صلى الله عليه وسلم شيبتني هود واخواتها. هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، سيأتينا انه من نوع مضطرب. ماذا قال عنه الدارقطني؟ يقول هذا مضطرب. طيب نريد ان نعرف هل هو اضطراب في الاسناد او اضطراب في المتن، وصحيح انه اضطراب في الاسناد. واسمع الى ما قال الدارقطني، قال هذا مضطرب فانه لم يروى الا من طريق ابي اسحاق الذي هو ابو اسحاق السبيعي، ولكن انظر الى الاوجه التي جاءت عن ابي اسحاق. لاحظ هو انطلاقه من ابي اسحاق، الان انظر الى الاوجه التي جاءت عن ابي اسحاق. قال الدارقطني وقد اختلف عليه فيه على عشرة اوجه، فمنهم من رواه مرسلا، ومنهم من رواه موصولا، ومنهم من جعله من مسند ابي بكر، ومنهم من جعله من مسند عائشة، ومنهم من جعله من مسند سعد وغير ذلك. يقول الدارقطني ورواته ثقات، يعني على أوجه كلها متساوية في القوة، ورواته ثقات لا يمكن ترجيح بعضهم على بعض، والجمع متعذر. إذا ماذا يكون؟ مضطرب. إذا كان هناك طريقان على سبيل المثال، هذا قوي وهذا قوي، ولا يمكن أن نرجح واحد منهم، ولا يمكن الجمع بينهما، إذن يسمى حديث مضطرب فيتساقطان. هذا مثال على الاضطراب في الإسناد. نأخذ مثال على الاضطراب في المتن. مثاله حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها. حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إن في المال لحقا سوى الزكاة، إن في المال لحقا سوى الزكاة. هذا رواه الترمذي. ماذا نستفيد من هذه الرواية؟ أن هناك شيء واجب غير ماذا؟ غير الزكاة، أنه لا بد أن نخرج شيئا غير الزكاة. واضح؟ جاء بنفس هذا الوجه تماما عند ابن ماجه، قلنا هذا الذي قبل قليل عند الترمذي، جاء بنفس هذا الوجه تماما عند ابن ماجه بلفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في المال حق سوى الزكاة، ليس في المال حق سوى الزكاة. الآن هناك اختلاف أو ليس هناك اختلاف؟ وهناك اضطراب أو لا؟ وكلاهما يتساويان في القوة، فهذا الحديث لا يصلح للاستدلال، يتساقطان، لا يصلح للاستدلال ونستدل بغيره. إذا نقول المبحث الذي يليه حكم الحديث المضطرب، نقول الحديث المضطرب هو من الأحاديث الضعيفة لأنه يفيد عدم ضبط رواته، إذن هو من الأحاديث الضعيفة. قال ابن الصلاح والاضطراب موجب ضعف الحديث لإشعاره بأنه لم يضبط. من باب الفائدة، ما دام أننا أخذنا أنواع كثيرة من الحديث الضعيفة، من باب الفائدة ابن حجر رحمه الله رتب بعض أنواع الضعيف أيها أشدها ثم الذي يليها ثم الذي يليها. ماذا قال؟ بينا وقال أشد، بأن أشد أنواع الضعيف، ماذا قلنا؟ الموضوع، وقلنا أن بعده ماذا؟ المنكر. أحسنت، أو نقول المتروك قبل المنكر، قبل المنكر نقول المتروك. إذن نقول ابن حجر رتب ذلك، قال بينا أن أشدها الموضوع ثم المتروك ثم المنكر ثم المعلل ثم المدرج ثم المقلوب ثم المضطرب ثم المضطرب. نوع تاسع الحديث المصحف. الحديث المصحف يعني فيه تصحيف وهو تغيير الكلمة في الحديث إلى غير ما رواه الثقات. إذا إلى غير ما رواه الثقات يعني تختلف عن ما رواها الثقات. هو تغيير الكلمة في الحديث إلى غير ما رواها الثقات. نقول وهو يكون في السند والمتن. وهو يكون في السند والمتن. مثال التصحيح في الإسناد حديث شعبة عن العوام ابن مراجم. سجلوا عندكم قيدوا العوام ابن مراجم. ابن معين صحف هذا الاسم وقال العوام ابن مزاحم. نقطة الجيم انتقلت إلى الراء. العوام ابن مزاحم هو اسمه العوام ابن مراجم. صار في هذا الإسناد يعني هذا في اللفظ هذا رجل في السند قال العوام ابن معين يقول رواه وقال العوام ابن مزاحم. طبعا التصحيف إذا كان من شخص ثقة ويقع التصحيف منه نادرا هذا ليس عيبا فيه ليس عيبا فيه لأنه جل من لا يخطئ جل من لا يخطئ. النوع الثاني تصحيف في المتن. حديث مثاله حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجر في المسجد احتجر في المسجد صحفه ابن لهيعة فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في المسجد احتجم في المسجد. الذي أخذناه قبل قليل هو تصحيف لكنه لفظي في اللفظ. قد يكون التصحيف في المعنى مثاله قول أبي موسى العنزي قال نحن قوم لنا شرف نحن من عنزة صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو من هذه القبيلة وهو سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة والعنزة هي الحربة وضع النبي صلى الله عليه وسلم لتكون ماذا ساترا له يستتر بها في صلاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا أبو موسى ظن أن المقصود بالعنزة هنا القبيلة وقال نحن قوم لنا شرف نحن من عنزة صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتوهم أن المقصود هي قبيلة القبيلة والنبي صلى الله عليه وسلم أراد بالعنزة الحربة طيب نكمل أيضا ولازلنا في الكلام عن الضعيف ونريد أن نختم بالكلام عن الضعيف ونخرج من هذه المقدمة. ولا بد أن نتكلم عن ثلاث نقاط أو عن ثلاثة نقاط وهي أمور نقول أمور تقدح في الراوي وتجعل حديثه مردودا أولا الجهالة بالراوي. إذا كان الراوي مجهولا فحينئذ يكون حديثه ماذا مردودا والجهالة نعرفها ونقول هي عدم معرفة عين الراوي أو حاله عين الراوي أو حاله. هي عدم معرفة عين الراوي أو حاله. لها أسباب، لها أسباب. من أسبابها أن يكون للراوي الواحد أوصاف كثيرة، أوصاف كثيرة، مرة يؤتى به بهذه الصفة ومرة يؤتى به بصفة أخرى، فيكون مجهول أو غير مجهول. أما تتعدد ولا يؤتى باسمه الحقيقي وإنما يؤتى بأوصافه فإنه حينئذ يكون مجهولا. مجهولا عينه، ما معنى مجهول عينه؟ يعني شخصه مجهول، لا يعرف هذا الشخص. من الأسباب أيضا قلة الرواية، كان يكون مثلا روى حديث واحد ولا أحد يعرفه، ربما لم يكن هناك من يوثقه فيكون مجهول لا يعرفه أحد. تصور أنه جاء إليك شخص من خارج هذه البلدة وأخبرك بخبر، وخبر غريب، هل تثق بهذا الخبر؟ لن تثق به لأنك لا تعرف هذا الرجل، هو مجهول عندك. ومن أسبابه أيضا عدم التصريح باسمه، الراوي لا يصرح باسمه، لا يصرح باسمه، وهذا يسمى المبهم، وسيأتينا بعد قليل. إذا نقول أيضا مبحث آخر، المجهول على نوعين، المجهول على نوعين، مجهول العين، مجهول العين وهو ما ذكر اسمه لكن لم يروي عنه إلا راو واحد، وهو ما ذكر اسمه لكن لم يروي عنه إلا راو واحد، وما ذكر اسمه لكن لم يروي عنه إلا راو واحد. فهذا حكم روايته ماذا؟ لو جاءنا شخص ذكر اسمه لكن لم يروي عنه ويأخذ عنه هذه الرواية إلا شخص واحد، هنا لازال مجهول عندنا، مجهول العين، فهذا روايته مردودة، غير مقبولة، غير مقبولة. إلا إذا وثق، جاءنا شخص ويوثق هذا الشخص ويقول هذا الرجل صحيح أنه لم يروي عنه إلا رجل واحد لكنه وثقة، واضح؟ ومن الذي يوثقه وكيف يوثق؟ لا بد أن يوثق من أحد أمرين، إما أن يوثقه شخص آخر لم يروي عنه، يعني الذي روى عنه لا يكفي في توثيقه، لا بد أن يكون شخص خارج، أو وهذا الأمر الثاني، أو يوثقه شخص روى عنه لكنه من أئمة الجرح والتعديل، لأن أئمة الجرح والتعديل لا يوثقون أي أحد. على كل حال الذي يجب أن نعرفه أن روايته مردودة، مجهول العين، وهو الذي لم يروى عنه إلا أو لم يروى عنه إلا راو واحد ولو ذكر اسمه. هذا النوع الأول. النوع الثاني مجهول الحال، كان يكون اسمه معروف لكن حاله تخفى، حاله تخفى، وهو من روى عنه اثنان فأكثر لكن لم يوثق، من روى عنه اثنان فأكثر لكنه لم يوثق. الآن أيهم أشد، مجهول العين أو مجهول الحال؟ مجهول العين هو أشد. طيب مجهول الحال، مجهول الحال هو من روى عنه اثنان فأكثر لكنه لم يوثق، هذا حكم روايته ماذا؟ أيضا غير مقبولة، وبه قال جمهور العلماء. إذا مجهول عين ومجهول حال، ونضيف ثالث وبعضهم يجعله قسما مستقلا وهو المبهم، 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 وهو من لم يصرح باسمه في الحديث، وهو من لم يصرح باسمه في الحديث، فهذا روايته أيضا غير مقبولة حتى يصرح باسمه، حتى يصرح باسمه. ولذلك يقول البيقوني ومبهم ما فيه راو لم يسم، ومبهم ما فيه راو لم يسم، يعني ما ذكر، لم يذكر اسمه. من الأشياء التي تقدح، قلنا الجهالة، الآن تكلمنا عن الجهالة، أما أن يكون مجهول العين أو مجهول الحال. من الأشياء التي تقدح أيضا وتجعل رواية هذا الشخص مردودة البدعة، البدعة، والبدعة هي الإحداث في الدين، هي الإحداث في الدين، الإحداث في الدين، وهي على قسمين: بدعة مكفرة وبدعة مفسقة. بدعة مكفرة وبدعة مفسقة. أما البدعة المكفرة، لو كان شخص بدعته بدعة مكفرة فهذا ترد روايته ولا إشكال في هذا. أما من كانت بدعته بدعة مفسقة، عنده بدعة ومن خلال هذه البدعة حكمنا عليه بالفسق، فإن هذا فيه خلاف في قبول روايته، فيه خلاف في قبول روايته. من أجل نختصر الخلاف في ذلك نقول جمهور العلماء قبلوا روايته بشرطين. جمهور العلماء قبلوا روايته بشرطين. الشرط الأول ألا يدعو إلى بدعته. والشرط الثاني ألا يروي ما يروج بدعته. من الأشياء التي تقدح أيضا في الراوي وتجعل حديثه مردودا سوء الحفظ. نتكلم عن الجهالة، نتكلم عن البدعة، نتكلم عن سوء الحفظ. سوء الحفظ وسيء الحفظ على نوعين. إما أن يكون سيء الحفظ من أول حياته واستمر معه سوء الحفظ في حياته. يعني من أول ما ولد هو حفظه ليس بجيد، ضعيف جدا، فهذا لا شك أن روايته مردودة، والقسم الثاني أن يكون سوء الحفظ طارئا عليه، يعني هو في الأصل ليس بسيء الحفظ وإنما طرأ عليه سوء الحفظ، أما لكبر سنه أو لأن كتبه قد احترقت أو لأن بصره قد ذهب ونحو ذلك. وهذا يسمى حديثه يسمى المختلط، حديثه يسمى مختلط. لماذا؟ لأن حديثه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: شيء يقبل وشيء غير مقبول وشيء متوقف فيه، فصار مختلط. أما قبل الاختلاط، أما قبل سوء الحفظ، قبل الاختلاط يسمونه، فهذا تقبل روايته ولا تقبل؟ تقبل، لا أشكال في هذا. وأما بعد الاختلاط تقبل أو لا تقبل؟ لا تقبل. وأما ما ترددوا فيه هل رواه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط فهذا الأصل فيه التوقف حتى تثبت صحة تلك الرواية. الأصل فيه التوقف حتى تثبت صحة تلك الرواية. انتهينا من الكلام عن المردود الذي استمر معنا ثلاثة أيام، وهو يأخذ نصف المصطلح إن لم يكن أكثر المصطلح. انتهينا من الكلام عن المردود وندخل في المقدمة الخامسة وهي قصيرة، وكذلك عندنا مقدمة سادسة وهي قصيرة، وبإذن الله تعالى لعله أو ربما نكمل الآن شيئا نأخذ مقدمة يسيرة. نقول المقدمة الخامسة، ولعلي لا أخذ هذه المقدمة، أخذ مقدمة أخرى أيسر منها وأقصر تناسب هذا الوقت. نقول المقدمة الخامسة: الكلام على المصنفات في الحديث. الكلام على المصنفات في الحديث. نقول تصنيف الحديث يمكن حصره في قسمين. الآن نتكلم عن كتب الحديث، الكلام الآن عن كتب الحديث. الآن انتهينا من الضعيف وما يدخل في أنواع الضعيف وإلى غير ذلك، انتهينا منها. ندخل في أمور أخرى تهمنا أيضا في شأن المصطلح. نقول المقدمة الخامسة: الكلام في مصنفات الحديث. نقول يمكن حصر تصانيف الحديث في قسمين. القسم الأول قسم صنف مراعيا جانب متن الحديث. قسم صنف مراعيا متن الحديث. والقسم الثاني قسم صنف مراعيا ماذا؟ اسناد الحديث. وهذا التقسيم يفيدكم في معرفة الكتب، يفيدكم في معرفة الكتب. الآن ممكن ندخل في القسم الأول، ندخل سنة الترمذي، ندخل صحيح البخاري، ندخل أيضا على سبيل المثال مسند الإمام أحمد، ندخل ليس مسند الإمام أحمد، لا، ندخل جميع الكتب والأبواب الفقهية، موطأ الإمام مالك، سنن الترمذي، سنن النسائي، وإلى غير ذلك، مصنف عبد الرزاق كما سيأتي. نأخذ القسم الأول وهو ما صنف في متن الحديث، ونقول هو على أقسام، هو على أنواع. القسم الأول، إذا نرجع مرة أخرى، نقول القسم الأول وهو ما صنف في متن الحديث وهو على أنواع. النوع الأول منها ما هو شامل لجميع أبواب العلم من العقائد والأحكام والرقاق والآداب والتفسير والتأريخ والسير والفتن والمناقب. إذن هو شامل. يكفي أن تذكر خمسة أنواع، ستة أنواع، يكفي، لا يحتاج أن تحصرها، وغير ذلك من الأنواع التي ذكرناها. يعني أنا حينما ذكرت قبل قليل لا أدعي الحصر بهذه فقط، وإنما هناك أبواب أخرى لم أذكرها. وهذا يسمى بالجامع، الجامع، كالجامع الصحيح للبخاري وجامع الترمذي، كالجامع الصحيح للبخاري وجامع الترمذي. إذا لاحظتم جامع الترمذي أو صحيح البخاري نجد أن فيها من هذه الأبواب التي ذكرنا. وأنا لا أحصر هنا، انتبهوا، قد تكون هناك كتب أخرى لكن لا أحصر هنا، لا أحصر. يعني أيضا كتاب مسلم مثل كتاب البخاري، ندرجه داخل هذا النوع، إن شئتم اذكره، ولكن لا أحصر هنا، لا أذكر كل الكتب، وإنما أبين لك الأنواع. النوع الثاني منها ما اقتصر على الأبواب الفقهية. إذا الأول الذي قبل قليل معنا شامل لجميع أبواب العلم، الثاني خاص بالأبواب الفقهية والآداب، الأبواب الفقهية والآداب، وهذا يدخل فيه المصنفات، مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن أبي شيبة، وكذلك يدخل فيه الموطأات، موطأ الإمام مالك، وكذلك يدخل فيه من السنن كسنن أبي داود والنسائي. ما الفرق بين المصنفات والموطئات والسنن؟ المصنفات والموطئات يذكر فيها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين. يعني لو شخص أراد أن يبحث عن قول للتابعي فإنه يذهب المصنف عبد الرزاق، مصنف ابن أبي شيبة، موطئ الإمام مالك، واضح؟ لكن السنن كسنن النسائي، سنن أبي داود، فإنما يذكر فيها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وقليل يذكر فيها أقوال الصحابة، وقليل يذكر فيها أقوال الصحابة والتابعين. إذن هذا الفرق بين المصنفات والموطئات من جهة والسنن من جهة أخرى، لكن إلا أنها كلها تدخل ضمن الأبواب الفقهية والآداب، واضح؟ النوع الثالث ما كانت مصنفة تحت باب من أبواب العلم. لاحظوا بالبداية قلنا جامع على جميع الأبواب، ثم قلنا بعد ذلك الفقهية والآداب، والنوع الثالث ما كانت تحت باب من أبواب العلم، مثل الكتب المصنفة في العقائد ككتاب السنة للإمام أحمد، أو الكتب المصنفة في الآداب ككتاب الآداب المفرد للبخاري، الآداب المفرد للبخاري، فإن هذا مصنف فقط في الآداب، الذي قبله فقط في العقيدة، الذي هو كتاب الإمام أحمد وهو كتاب السنة. نأتي إلى القسم الثاني وهو ما صنف مراعيا فيه جانب ماذا؟ الإسناد. ما هي المصنفات التي تدخل تحت هذا؟ نقول هي على أقسام، منها هي على أنواع، منها النوع الأول ما صنف من جهة، لاحظوا الآن كلاما على الإسناد ليس كلاما على المتن، قبل قليل كان كلام على المثل، وإذا كان نقول الآداب، الفقه، العقائد، هذا كلام على المثل، لكن الآن نتكلم على الإسناد. النوع الأول ما صنف مراعيا فيه جانب منتهى الإسناد، منتهى الإسناد يعني الصحابي، يعني الصحابي، فرتب كتابه على أسماء الصحابة، فرتب كتابه على أسماء الصحابة. وهذه كتب المسانيد، هذه كتب المسانيد، هكذا كتب المسانيد بهذه الطريقة يأتي، يقول لك مثلا أبو هريرة، ثم يسرد لك الأحاديث، كل الأحاديث التي تدخل ضمن حديث أبي هريرة تحت بعض، ثم يأتي بعدما ينتهي مثلا يأتي مثلا لراو آخر عبد الله بن عمر، ثم يذكر لك كل الأحاديث، سواء هذا الحديث كان في كان روى ابن عمر مثلا حديث في الآداب، أو روى حديث في الصلاة، أو روى حديث في العقيدة، ما يهم، أهم شيئا كل حديث ابن عمر تحت بعض، هذا يسمى مسند. مثل مسند من؟ مسند الإمام أحمد، مسند الإمام أحمد. ومثلها أيضا بعض المعاجم كمعجم الطبراني الكبير، انتبهوا للطبراني ثلاثة معاجم، كبير ووسط وصغير، كبير وأوسط وصغير، الذي معنا هنا المعجم الكبير، رتبه أيضا على طريقة المسانيد، يذكر الصحابي ثم يذكر تحته كل أحاديثه. النوع الثاني على العكس، يأتي إلى السند هل من منتهاه من مبدأه؟ يأتي من مبدأه من الشيخ، يأتي من مبدأه من الشيخ. إذا نقول يأتي الإسناد من جهة أوله ليس من منتهاه، هذا النوع الثاني، وهو شيخ المصنف، شيخ المصنف. مثلا الطبراني له شيوخ أو مشايخ، يأتي ويعرض شيخ فلان بن فلان يأتي بكل أحاديثه، ثم شيخه الثاني فلان فلان يأتي بكل أحاديثه، واضح؟ وهذا مثله ماذا؟ معجم الطبراني الأوسط والصغير، هذا مثله ماذا؟ معجم الطبراني الأوسط والصغير. نقف هنا، والذي يليها المقدمة السادسة وهي الشواهد والمتابعات. الشواهد والمتابعات سنأخذ من وقتكم بإذن الله تعالى بعد صلاة العشاء لمدة ثلث ساعة في أن نكمل هاتين المقدمتين، ثم نختم هذه الدورة بإذن الله.